السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مستعدين أيها الأحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد طلع البدر علينا. الشيخ ممدوح وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية من محاضرات تربية الأولاد في الإسلام. وكنت قد ذكرت لحضراتكم أن هذه المادة تم إعدادها وفق المنهج المعتمد في الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية مشكاه. وقد ذكرت لحضراتكم كذلك أن من حافظ على هذه المحاضرات وراجعها ثم قدم امتحانا فيها فإنها تحتسب له مادة دراسية معتمدة. فأرجو أن تعيروني أسماعكم وأن تعيروني انتباهكم، بارك الله فيكم، وأرجو أن يكون هذا مما تجدونه في موازين حسناتكم يوم تلقون ربكم عز وجل. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، يعني. وبالمناسبة هذا البيت جزء من قصيدة لحطان ابن المعلى، يعني كان قد مر في حياته بأطوار، فانتقل من عيش رغد إلى حالة ضنك وإلى فقر وشقاء وبؤس. ثم ذكر بناته اللواتي من أجله يعني يتجرعن الغصص ويرضخن لحكم الأقدار المرة التي نزلت بهن. نعم. فكان مما قال: أبكاني الدهر ويا طالما أضحكني الدهر بما يرضي. نعم. لولا بنيات كزغب القطى رددن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. نعم. لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. أولادنا هبة الله لنا، نعمة من الله عز وجل. إن من الناس يعني من يتمنون لو أنفقوا كل ما يملكون من متاع في هذه الدنيا من دنانير ودراهم وعقارات وأملاك واسعة من أجل أن يحصلوا على غلام أو على بنية. رغبة فطرية، حنين فطري، شوق فطري. نحن نقرأه في قصة نبي الله زكريا. نعم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذا حنين فطري حتى في نفوس أنبياء الله، إنهم يتضرعون إلى الله جل وعلا ويتوسلون إليه بشيبتهم وبضعفهم وبكل ما يتوسل به إلى الله عز وجل من توسلات مشروعة من أجل أن يمنحه الله جل وعلا وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن الأسرة الحاضنة الأولى لأطفالنا، يعني قبل أن تحتضنهم المدارس والجامعات والأندية والمجتمعات، الحاضنة الأولى الأسرة. فالمحافظة على هذه الحاضنة الأولى، تصحيح مفاهيمها، المحافظة على منظومة القيم داخلها، تلك المقدمة الطبيعية لتنشئة أولادنا تنشئة صحيحة. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن جملة من المفاهيم التي ينبغي أن نحافظ عليها داخل البيت المسلم وداخل الأسرة المسلمة. ويعني ذكرنا فيما ذكرنا من مفاهيم أن مصلحة أسرتنا جزء من مصلحة أمتنا، المحافظة على المرافق العامة، المحافظة على نظافة البيئة والمجتمع والمناخ، هو جزء من النقاء العام الذي ننشده لمجتمعاتنا. يعني أن يتربى الولد أنه أن يحافظ على البيئة والشارع ونظافته، وأن يحافظ على المجتمع الصغير من حوله، حول هذا إلى جبلة، إلى فطرة، إلى غريزة، إلى أمر جبلي خلقي. هذه مقدمة طبيعية لنشأة صحية، لتنشئة سوية من الناحية النفسية والعقلية والبدنية. تحدثنا أيضا أحبابي أن توجد لدى أطفالنا مسائل كثيرة لا ينضجها إلا الزمن. يعني أرجو أن تتطامن بعقلك لتنزل إلى مستوى تفكير الطفل الصغير ده، لا تحاسبه على مستوى قناعاتك، لا تحاسبه على مستوى مفاهيمك أنت التي نضجت مع الزمن. هذا طفل صغير، لابد أن تتطامن وأن تنزل إلى مستوى أفكاره واهتماماته وتطلعاته. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طفل اسمه أبو عمير، عنده طائر مات، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ حالا بعض أطفالنا يتعلقون بالقطط مثلا، ويحدث نوع من الغرام النفسي الكبير بالقطة، وإذا أصاب القطة مكروه تقوم الدنيا كلها ولا تقعد، وتظلم الدنيا في عيني. أنا والله أحد أطفالنا جاب لي قطة، قال لي أرجوك أن ترقيها، ارقي لي هذه القطة. احنا خلصنا رقية البني آدمين يا ابني لما نرقي القطط، لكن تلك هي مشغول جدا، مهموم جدا، محزون جدا. والله يوم أن صدمت القطة سيارة في الشارع، يعني كان من الحزن كأنما فقد فلزة كبده وثمرة فؤاده. وظلنا أياما نواسيه هكذا تفكيره، هكذا مشاعره، هكذا عواطفه. والقدر ده مشروع الحمد لله، ليس فيه جنوح نحو أخلاق فاسدة أو مفاهيم باطلة. فأرجو أن نتطامن قليلا، وأن نعيش في جلبابهم قليلا، لأنهم قد لا يعيشون في جلبابنا. وطلع فيلم مصري زمان، لن أعيش في جلباب أبي، لكن كان فيلم فاسد. المقصود به أن يتمرد الأولاد على منظومة القيم اللي عاش أباهم، يعني ده المقصود، القيم المحافظة، الحجاب، يعني العفاف والجدية. المقصود تدمير هذه المنظومة من القيم من خلال أعمال مسرحية وأعمال يعني سينمائية تقدم. لن أعيش في جلباب أبي، أبي عايش زمانه بمفاهيمه، بقيمه، بأخلاقه، بموروثاته البيئية، أنا أعيش تجربتي كاملة. لا تحكمني مفاهيمه ولا مواريثه ولا قيمه ولا أخلاقه. ويعني إن هذا الجيل من الكتاب والقصاصين والروائيين والشعراء والمسرحيين هم الذين عبنوا الطريق أمام العلمانية الغازية، كانوا كاسحات الغام
تعرفون عندما تأتي كاسحات ألغام لكي تزيل ألغام من الطريق لكي تأتي جهة أو تأتي الجيوش وافدة غازية فتجد الطريق ممهدا ومعبدا أمامها. فهؤلاء الكتاب شنوا الغارة على المواريث الدينية والخلقية والمجتمعية والبيئية،
أصابوها بزلزال عنيف مدمر لتتهيئ الساحة ولتتهيئ العقول والمفاهيم والأفكار لتستقبل العلمانية الوافدة التي فصلت ما بين الدين والحياة، التي حبست الدين في جدران المعابد والمساجد الضيقة المظلمة لتنطلق الحياة بعد هذا متحررة من كل قيد، متحررة من كل حريجة دينية أو خلقية. يعني إن أحد الباحثين المعاصرين كان قد حلل الكتابات العلمانية في هذه المرحلة فقال: لقد وجدنا أن هذه الكتابات بكل تجلياتها، القصة، الرواية، المسرحية، التمثيلية، القصيدة الشعرية، المقطوعة النثرية، كل هذه تدور حول محورين. المحور الأول التعاطف مع الرذيلة، التعاطف مع الرذيلة وتسويغ الفواحش. يعني قصة كبيرة بطلتها امرأة مومس، لكن تقرأ القصة من أولها إلى آخرها تشعر بالتعاطف مع هذه المرأة المسكينة الضحية الكذا والكذا، وهي رغم أنها موس بس والله قلبها طيب وقلبها نظيف وأحسن من كثير من اللي بيدعوا الحج والصلاة والصوم وقاعدين مش عارف يعملوا إيه. يسلط أضواء بهذه الصورة يجعلك يعني تتعاطف مع كل رموز الفاحشة ومع كل رموز المنكرات ومع كل رموز الدعارة، ويمتلئ قلبك إشفاقا عليهم وتعاطفا معهم ورحمة بهم. ودول رغم ان في شكل خارجي من الانحراف لكن القلب من الداخل زي الذهب. المحور الثاني اللي هو تحقير الرموز الدينية. يصور بقى رجل الدين الرجل الانتهازي المجرم اللي بيصلي فرض وينقب الارض، اللي يروح يحج ويرجع من بره وهو غشاش ومرتشي وكذاب ومجرم ومخاتل ومخادع، اللي عايش نفاق، عايش شخصيتين، شخصيه مع الناس بره وشخصيه جوه تستحل الفواحش والمنكرات. فيمتلئ قلبك غيظا وحقدا وغلا على الرموز الدينيه بقدر ما يمتلئ قلبك تعاطفا مع الرذيلة والفاحشة والمنكرات وكذا وكذا. وكل الموروث الإعلامي في هذه الفترة إنما دار حول هذين المحورين: تمجيد الرذيلة، تمجيد الفاحشة، وتهيج العاطفة للتفاعل يعني وللتعاطف مع أصحابها باعتبارهم ضحايا، باعتبارهم كذا، والانحراف ده قشرة خارجية فقط، الناس من جوه ما شاء الله زي الذهب. فلق نفس يحط يشن الغارة على مدرس اللغة، على مدرس اللغة العربية ومدرس الدراسات الإسلامية وشيخ الشريعة، وكم قدمت يعني وكم قدمت رسوم يعني كاريكاتورية، وكم قدمت مشاهد صحفية وغير صحفية وأفلام يعني للحط من هؤلاء ولتحقيرهم ولتنفير الناس منهم ولتبغيضهم إلى قلوب الناس. فكانوا كاسحات ألغام فعلا، استطاعوا أن يكسحوا ألغاما وأن يمهدوا طرقا وأن يعبدوا مسالك أمام العلمانية الغازية التي وطئت خيولها صحن مسجد الأزهر في مصر. فنحن محتاجون نحن وإحنا بنتعامل مع هذه المواريث المختلطة أن تسترجع الذاكرة كل هذه المعاني، لأن تصحيح المفاهيم المقدمة الحتمية والطبيعية لأي تغيير إيجابي منشود. احتلال العقل لا يقل خطورة عن احتلال الأرض. اللي يحتل عقلك أخطر بكتير من اللي يحتل أرضك. اللي بيحتل العقل ده عدو متسلل ما انتش حاسس بيه. اللي بيحتل الارض عدو ظاهر، تستطيع ان تحشد دونه الحشود وان تغلق دونه الحدود، لكن احتلال العقل والفكر والمفاهيم هذا عدو متسلل داخل جلابيبنا، وتخترق من خلاله حصوننا من داخلها. فأرجو أن ندرك هذا وأن نعد للأمر عدته. بارك الله فيكم. لقد ذكرنا أن لدى أطفالنا أمورا كثيرة لا ينضجها إلا الزمن، وهذا يقتضي أن نتسامح مع أخطائهم، فقد لا يدركون أن هذا الفعل خطأ، أو قد لا يدركون حجم الخطأ في هذا الفعل، فقد يعتبرون الخطيئة الكبيرة كأنها هفوة عابرة، نكتة، ضحكة عابرة. فينبغي أن يعني ندرك هذه الفوارق الزمنية التي تفصل ما بين جيل وجيل، لنحسن التعامل معها والتعاطي معها. الإجابة على أسئلتهم بصبر وسعة صبر. أحيانا أسئلة يعني تكون مربكة أو تكون محيرة أو تكون مستفزة أو تكون مزعجة، ينبغي أن نصبر أنفسنا عليها وأن نبسط إجابات جميلة يمكن أن تستوعبها عقولهم وأن تدركها مفاهيمهم. وما ننساش، نعم كذلك كنتم من قبل. هذه المرحلة التي عشناها نحن من قبل، وهي دورة الزمن أيها الحبيب. إن الزمن يدور دورته، فأنت الآن أرجو أن تتذكر عندما كنت في مثل عمرهم وكيف كان تعاطيك مع الكون من حولك، مع المواقف، مع المجتمع، مع الصور، مع المشاهد، حتى تجد في نفسك مساحة كبيرة الصبر والصفح والتغاضي والتسامح. دايما يعني مسألة أننا يعني نلتفت إلى الناس من حولنا لنأخذ عبرة، لكن بقواعد. أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين وإلى من هو دونك في الدنيا، لأن والله أنت عايش في شقة صغيرة، بس لو قرنتها باللاجئين المهجرين في العراء، والله لقد رأيت بعيني هذه، لقد رأيت خياما في الصقيع، وهي عبارة عن قصاصات من القماش التي فقط ألصق بعضها إلى بعض، وفيها فتوق وفرجات، والصقيع ينهمر داخلها، وحولها كبار وداخلها كبار وصغار ونساء وأطفال. استحضار الصورية يعني تحمد الله عز وجل على أي قدر من العطاء. عندك سقف يأويك، عندك حيطان، باب مغلق عليك، عندك تيد قبل أن تأوي إلى فراشك، عندك لقمة تأكلها ويأكلها أولادك. ما فيش حد من أولادك بات هو جائع جنبك، ولا هو عاري جنبك، ولا طلب جزاية لبن وقلت له ما عنديش تمنها يا ابني. قلت لك إن أحد المشايخ والله سمعته يقول إن والدي قال لي مرة يا ابني هل تعرف ما هو إلا أمر من المر؟ يا هو يا با يعني قال له يا ابني أن يأتي ابنك يقول لك يا ابني يا والدي أنا نفسي في كذا، تقول لي يا ابني مش معايا تمنه، ما أقدرش اشتريه، ما أقدرش اجيبه. الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى عافانا من أشياء كثيرة ووفر لنا إمكانات كثيرة نحمد الله جل وعلا عليها. فانظر إلى من هو فوقك في الدين لكي لا تغتر بعبادتك لربك، إلى من هو دونك في الدنيا لكي لا تزدري نعمة الله عليك. والله في ناس عندما يلتفتون إلى من هو فوقهم في الدنيا يقول دي الناس اللي عايشة جت نانينا في حظنا المهبب، كفر بالنعمة وكفر بالمنعم وكفر به، كفر بالمنعم وجحود له. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم اهدنا يا ربي سواء السبيل. زماننا تكثر فيه المغريات والصوارف، نحتاج أن نعد أطفالنا يعني للتعامل مع هذه المتغيرات في المجتمعات من حولهم، فنزرع فيهم روح الدأب المثابرة أن ترفع همته إلى أن يتشوف إلى المعالي وأن يسعى إلى تحقيق أحلامه وطموحاته، وأيضا يعني أن نقوي عندهم الانضباط الداخلي والقدرة على تأجيل بعض الرغبات. ما تقدرش يا ابني تعمل كل حاجة في نفس الوقت. إن جوهر التدين التضحية بشيء من العاجل من أجل الآجل. التدين في الجملة كده، أن تضحي بعاجل من أجل آجل. القيمة دي تغرس في عقل وقلب وشعور الطفل الصغير، ينتفع بها كتير جدا جدا. تربية على الاستقامة وعلى دماثة الأخلاق، على توقير الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجاف عنه، إنك تجتهد إنك توفر أحسن تعليم في أحسن بيئة في أحسن مناخ. وفر من القوت ووفر مصروفات المدرسة الإسلامية اللي بتوفر مناخ إيجابي ومناسب لأولادك، حتى ولو كان على حساب بعض أنواع الرفاهية أو حتى بعض أنواع الحاجات. ممكن أننا نضحي ببعض الحاجات من أجل توفير مناخ تعليم ملائم، بيئة تعليمية ملائمة لأولادنا. أيضا أن نعرف أن معظم تحدياتنا بتنشأ من داخلنا، يعني دواءك منك وما تشعر، وداءك منك وما تبصر، وتحسب نفسك جرما صغيرا وفيك انطوى العالم الأكبر. في قصة حصلت كده، تعالوا نشوف نستعرضها مع بعض ونشوف كيف إن المشكلة من الداخل. لقد حدث نزاع بين زوج وزوجة في البيت، يعني تلف بعضه، لقد يعني تلف بعض أثاث البيت، فالزوج عاد يستبق الصالح ويغير الإيه التالف. الزوجة قالت لا نغير كله، احنا نعمل يعني ترقيع، شيل الكل وعايزين نجيب حاجة ايه براند نيو. الزوج ما عجبوش والزوجة ما عجبهاش، فمعهم ابن صغير يعني قعد معاه امه. قال له هو ايه المشكلة بالظبط؟ قالت له اسمع، ده ابوك رأيه زيه بالظبط، عايز يغير الاساس كله، بس امه هي اللي شغالة على ودنه عشان ما يغيرش. نقلت المشكلة فين؟ لأمه. طيب يعني قاعد مع والده، هو والدي ايه المشكلة؟ قال يا ابن امك زيه بالظبط، عايز تغير تغير جزي، بس اصحاب بس صديقتها وصويحبتها هم اللي بيزنوا على ودانها ليل ونهار وعايزينها ايه يعني تغير كل حاجة. فده بيحل الناحية دي وده بيحل الناحية دي. المعقولة إن نكد نحطه في البيت عشان أساس يخلي الأساس يغور في 60 داهية، نقفل الباب ده 5-6 شهور كده لحد ما تهدأ النفوس وتستقر ونتجاوز السحابة العارضة من الغيوم والهموم والأحزان؟ لأن القراءة الخاطئة للمشهد وما يلقيه الشيطان من وساوس، وفي النهاية احنا مشاكلنا من روانا، مشاكلنا داخلية. بيقولوا ايضا يعني مشهد برضو تاني، مشهد يعني تربوي، اسرة اكتشفت ان ابنها بيدخن، واكتشفوا ان اللي اثر عليه في التدخين ابن خاله، فقعدوا يتكلموا احنا لازم نروح لخالنا ونقول له يا خالنا ولادك بوظوا ابننا وأفسدوه، شيل ولادك عن ابننا، ارحمنا. فرد أبو قال لهم وليه نحمل التبع للناحية التانية. احنا ما عرفناش نربي ابننا كويس. لو ربناه كويس كان هو يؤثر تأثير إيجابي على ابن خاله، كان يمنع ابن خاله من التدخين بدل ما يدخن زيه، بدل ما يستجيب لإغراء ابن خاله هو يبقى عامل إيجابي ويقدر يأثر فيه تأثير إيجابي. فقبل ما نحمل الناس برا المسؤولية نرجع لأنفسنا، احنا ما عرفناش نربي، احنا قصرنا في تربية ابننا، ما عرفناش نحط في أعماقه مبادئ راسخة ومفاهيم قوية متمكنة تجعله يستعصي على الغواه فيبقى عنصر إيجابي مش عنصر سلبي. خلونا نبدأ أولا بنفسنا، نصلح من نفسنا ومن طريقتنا في التعاون مع ابننا قبل ما نحمل ابن خالنا ولا قريبنا التابعة. وما يمنعش ان هو مسؤول، بس احنا ايضا مسؤولين، فما نرحلش كل الاخطاء ونحطها على عواتق التانيين. يعني مسألة مهمة، المستقبل الجميل لا يولد من واقع رديء. المستقبل الجميل لا يمكن ان يولد من واقع رديء، فلازم اذا كنا ننشد مستقبل افضل وصورة اجمل لابد من البدء من الكدح والتغيير في نفس اللحظة، لأن التفكير في المستقبل لتحسينه يبدأ من الآن مش من ساعة الوصول إلى المستقبل. اللي عايز يحفظ أولاده قرآن يبدأ وهم أطفال يفكر في هذا الموضوع ويرتب له، مش يفضل نايم ومرهرط ومرخرخ وفي النهاية يقول لما يشوف أولاد حفظة وابنه مضيعين يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. التفسيرات الغلط، القراءة الخطأ للمشاهد مشكلة من يعني مشاكلنا الكبيرة اللي بتؤثر على حياتنا على أسرنا وعلى أولادنا. فعايزين يعني نتعود ما نتسرعش في تفسير الأحداث التي تقع أو الكلمات التي تسمع أو التصرفات التي ترى. إن الشخص يستمع كويس قال ربنا جعل الشخص لسان واحد وجعل له اثنين. ليه؟ عشان يسمع ضعف ما يتكلم. ومن أجل هذا قالوا إن المحاور الجيد مستمع جيد. تسمع كويس جدا عشان. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد عقله فيرى ويعرف ما يقول فينطق. فيرى ويعرف ما يقول فينطق. إنك تسأل أهل الخبرة وأهل التخصص، إنك تعتذر إذا فهمت حاجة خطأ ومعرفتش، يعني تتعامل ساعتها بمنطق جميل، يعني إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وإن الحق قديم لا يغيره شيء. في مجتمعاتنا في ثقافتنا في بيئتنا مفاهيم مغلوطة كثيرة جدا، التمجيد ما لا يستحق أن يمجد، وتهميش وتحقير ما لا يستحق أن يهمش أو يحقر. ما فيش معايير منضبطة يرجع ليها في تقويم الخير والشر، لأن منذ أن أقصي الدين عن الحياة وأصبح الناس يحتكمون إلى أزواقهم وإلى أهوائهم، الهوى بطبيعة الحال لا ثبات له. ما يراه زيد منقبة يراه عمرو مثلبة، ما يراه هذا فضيلة يراه هذا نقيصة، لأنه فيش قيمة عليا مرجعية ثابتة يحتكم ليها ويرجع إليها في تقدير الأمور. أنا أذكر يعني لقطة جميلة في كان يعني ذكرها أحد الشعراء المصريين، الشاعر أحمد محرم، فكتب قصيدة اسمها رحلة عابسة. رحلة عابسة، هو شاعر مصري وكان أبواه تركيين، ونشأ في مصر وكان ضرير. فبيقول الناس بتتكلم على الأهرامات ومفخرة مصر وتاريخ وحضارة وهو تهويل كبير كبير قوي يعني. فهو له قراءة أخرى للمشهد، فماذا قال؟ لأن قال: ما هذه الأهرام، ما لبناتها ساقوا أمور الملك شر مساقي، هدم القوى فيها يشد بناؤها ويقام أطباقا على أطباق، هي إن أردت الحق شاهد قسوة يخزي الوجوه وآية استرقاق. نعم، هي إن أردت الحق شاهد قسوة يخزي الوجوه وآية استرقاق، أفما تراها كلما استنطقتها زادتك من صمت ومن إطراق، خرس يجللها الحياء. نعم، وما بها إلا ضلال الساسة الحزاق. نعم، قال الأولى: فتنوا بها مستودع للسر غودر محكم الإغلاق. نعم، دع ما يريبك من وساوس معشر عكفوا على التهويل والإغراق. نعم، دار تجير من الزمان وصرفه وتصون ما أبقى من الأرماق، خير من الصرح المقام لظالم جاف الطباع إلى الأذى تواقي. دار تأوي ناس وينتفع الناس بها أحسن من كل هذا، في النهاية يبقى مقبرة لملك ويساق الناس إليها سوقا ويسخرون فيها تسخيرا وتسخر فيها أمم بأكملها عشان تبني مقبرة لملك ظالم. إيه الجمال اللي في الموضوع ده غير أني بس الناس فتنوا بكلمات خادعة ويعني وبعبارات فاتنة، ولأني ما فيش مرجعية. يعني إحنا لو أننا نحتكم إلى الدين، إحنا عندنا البني آدم يندفن تحت الأرض ولا يعلى ولا يبنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يشيد القبر أو أن يجسد القبر، إنما تعمل قبر عبارة عن عشرات الطوابق لفوق وتجر الملايين من البشر تسخرهم وتذيقهم العذاب ألوانا. ما فيش مرجعية حضارية، مش مرجعية قيمية والأخلاقية يرجع إليها عشان نقدر ما هو الحق وما هو الباطل، ما هو الجمال وما هو القبح، ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما هي الفضيلة وما هي الرذيلة. إني لتطربني الخلال كريمة طرب، نعم طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. وعم يقول لك: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. نعم، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. محمود غنيم: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأحمد شوقي يقول: صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. نعم، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. زي ما في مفاهيم لازم نحافظ عليها ونصححها عشان نبني أسرة محترمة حاضنة لطفل يمكن أن يكون عضوا نافعا في مجتمع نافع صالح ناجح. أيضا في مجموعة من القيم، منظومة من القيم يحافظ عليها داخل الأسرة، كما نصحح بعض المفاهيم نرسي ونرسخ منظومة من القيم داخل الأسرة، لأننا حاضنة لأطفالنا وحاضنة لأولادنا. أول جمعة في حياة أولادنا البيت الأسرة، ولهذا إخراج المرأة إلى العمل جنبا إلى جنب مع الرجل وترك الأولاد مع بيبي ستر إغلاق لأعظم وأكبر جمعة وظلم، أكبر ظلم ننزله بأطفالنا وناشئتنا، وسوف نحاسب في الحياة قبل الممات عندما تجني هذا عقوقا، عندما تجني هذا تصحرا عاطفيا، عندما تستجدي البسمة يعني من وجوه أطفالك فلا تيدها، عندما يكبر أولادك تستجدي البسمة وتستجدي الرحمة وتستجدي المشاعر الجميلة ما تلاقيهاش. الصيف ضيعت اللبن، يداك أوكتا وفوك نفخ. منظومة القيم حافظ عليها جوه الأسرة. أول شيء أن تنوي الخير وأن تحافظ على نقاء السرائر. نية الخير مش مجرد مشاعر داخلية، لا، دي لها التجليات عملية. أن تحب الخير، أن تتطلع إليه، أن تطمح إلى تحقيقه. إن التطلع إلى الخير، إن الطموح إلى تحقيقه، إنما يدل على خيرية المتطلع وعلى كرمه وعلى نبله. المسلم يعمل الخير ويمضي في طريقه، وإذا ما قدرش ينوي. إنما الدنيا لأربعة نفر، نعم، رجل أتاه الله مالا وأتاه الله علما فهو يصل بالمال رحمه ويعرف لله فيه حقه فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. بالنية الجميلة هذه استطاع أن يكون أجره مع أجر هذا المنفق المتصدق المحسن الذي ملأ أطباق الأرض خيرا ونفعا. نعم، في حديث ابن عباس إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. الهم ده النفس التواقة إلى الخير، النفس الطامحة إليه، الهم هذا، العزم هذا، الله جل وعلا يكتبه لك. ولهذا يوم القيامة ربما تجد حسنات تقول ربي أنا ما عملتهاش، وانت بيوم انت بتبقى مفتكر كل حاجه يوم القيامه، فتنظر في الكتاب اشياء انت ما عملتهاش. هي امتى دي حصل؟ لا، ده انت هميت باشياء ما عملتهاش فكتب الله لك هذا الهم حسنه كامله. فان هو هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، والله يضاعف لمن يشاء. والنحية المقابلة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة. إن هم بسيئة فلم يعملها مخافة لله عز وجل، مش لأن العين بصيرة ولين أصيرة، يعني لم يعملها مخافة لله تعالى تكتب له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. أختم بعنوان صغير ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله حتة جميلة. التطوع وعمل الخير مصدر للرفاهية النفسية والسكينة النفسية والاستقرار النفسي. الناس مع الوفرة المادية يعني كلما أراد أن يحصل السعادة وأن يتذوق طعمها بيضاعف جرعة الرفاهية. عنده عربية معينة لا يجيب عربية أحسن، بالصغير لا يجيب كمان بيت أكبر، بس في النهاية لا يزال القلب موحشا، لا تزال النفس مقفرة، لا تزال العواطف جذبة، مش حاسس بطعم الحياة. عارفين الفرق بين الورد، يعني الورد البلاستيك والورد الطبيعي؟ البلاستيك منظر، وقد يكون منظره أجمل من منظر الورد، بس ليس فيه رائحة الورد ولا حياة الورد الطبيعي. أصبحت المناظر الحياة من حولنا أشباح، كأنها جثث لا تستجب لنا السعادة ولا لا تستجب لنا الرفاهية ولا السعادة. باب يغفل عنه الناس عمل الخير. أن يأتي الولد ولا يأتي الكبير يتطوح في المسجد يخدم يوم الاثنين ولا يخدم يوم الخميس ولا ينظف في الجامع ولا مش عارف يحرس ولا مش عارف يعمل كذا، والله إن لها آثار إيجابية نفسية على حياتنا صغارا أو كبارا لا تعدل في أثرها النفسي الإيجابي الطيب، يعني أقول تفوق أضعافا مضاعفة النتيجة التي تجلبها حاجة مادية، غيرنا سيارة أحسن ولا جبنا بدلة ولا جبنا قميص ولا جبنا بيت أوسع ولا عملنا كذا ولا ده. خلينا نتذوق الجانب ده. تعرفين كبار المحسنين عندهم ملايين لا يجدون سعادة لإذا سافروا إلى أفريقيا عشان يحفروا آبار للمساكين ويعيشوا مع الضعاف المستضعفين دولا وينشرون الدعوة، والله بيسيبوا القصور الفارهة والحياة المنعمة إلى أقصى حد ويعيشوا وسط الملاريا ووسط الجو الشديد القسوة، لكن يشعر من داخله بسعادة بسكينة لم يجدها وهو يتقلب في أعطاف النعيم وأعطاف المغريات المادية للحياة. قولوا لأولادكم هذا الكلام، عشان احنا نذكر أنفسنا، يعني أن تغرق نفسك، أن تدخل نفسك في أعمال الخير، الأعمال التطوعية مش الأعمال المأجورة. خل في مساحة من وقتك، مساحة من حياتك تقدر تتنفل فيها بعمل خير، انك تزور مرضى في مستشفى ولا تعمل دعوة في سجن ولا مش عارف ولا تخدم في الجامع، في يعني اعمال الخير العامة. يعني الحقيقة هذا المجتمع من اسباب تفوقه انه نجح في هذا الجانب وقننه واصله وعمل له حوافز. أنت ممكن تاخد عليها درجات في الجامعة إذا عملت أعمال خيرة، إذا عملت لخدمة البيئة والمجتمع من حولك. أحيانا بعض يعني عقوبات بدل ما تبقى سجن لا تبقى خدمة بيئة، يعني استطاع أنه يعمل تأصيل وترسيم وتقنين وحث وتشجيع لهذه المعاني، لأنها بتواجه حالات الإحباط والاحتقانات النفسية. جزء من أسباب الاستقرار النفسي أن نفتح أبواب التطوع وأعمال الخير أمام أنفسنا، سوف تتذوق طعمها، سوف تستشعر حلاوتها في فمك وفي أعماقك عندما تستغرق في هذه الأعمال الجميلة الطيبة. هنكمل إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوري كمشكاة هامل فيها مثبات.